أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما ذكر من وجوه صناعية لإثبات تقديم أدلة الأحكام الثابتة للعناوين الثانوية عليها الثابتة للعناوين الأولية. وقد ذكر المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه وجها في هذا المجال، وقد ارتضاه غير واحد من المحققين، حيث أفاد أننا إذا أردنا في مورد الاجتماع أن نقدم أدلة الأحكام الأولية على الثانوية، يلزم ألا يبقى للثانوي مورد أصلا، والمفروض أنه ثابت الصدور عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. بينما إذا قدمنا دليل الحكم الثانوي على دليل الأولي لا يلزم ذلك، بل يبقى له مورد يمكن أن يتمسك به في مورده. وكأن هذا الكلام صدر منه رضوان الله عليه لبيان النكتة العرفية التي تجعل العرف يوفق بينهما، يعني كأنه ذكر هذا الكلام تخريجا فنيا لمدعى أستاذه صاحب الكفاية وإن لم يصرح بذلك. هذا الكلام بهذا المقدار يتناسب مع قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ذلك أن كون دليل الحكم الثانوي يلغو موردا فيما لو قدمنا عليه دليل الحكم الأولي في جميع موارد الالتقاء ليس نكتة عرفية للجمع الموضوعي أو الجمع الحكمي بين الدليلين، بل أقصى ما فيه أننا على هذا نعمل بتمام مفاد دليل الحكم الثانوي ونلغي جزءا من مفاد كل دليل من أدلة الأحكام الأولية، يعني نلغي الإطلاق فيها. وهذا وحده ليس منضويا تحت لواء قانون عرفي في مقام الجمع، ومن هنا حاول بعض المحققين توضيح مراده بما لا يتأتى عليه مثل هذا الإشكال الواضح، وذلك بالقول بأن كل دليل من الأدلة له دلالة نصوصية أو تمثل القدر المتيقن فيه، ودلالة إطلاقية. تصرف العنوان الوارد في الدليل الدال على حكم الشيء بعنوان ثانوي يلزم منه التصرف فيما زاد على القدر المتيقن لأدلة الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. يعني شمول دليل الصوم مثلا لما لو كان موجبا للضرر ليس هو القدر المتيقن في دليل الصوم، وإن كان لو خلي وطبعه لشمل مورد لزوم الضرر منه من الاتيان بالصوم. قدره المتيقن الصوم الذي لا ضرر فيه، فدلالته على الشمول دلالة إطلاقية ليست الدلالة نصوصية ولا بحكمها، بل القدر المتيقن ما لم يحصل فيه عنوان ثانوي من الأساس، هذا قبل طرو العنوان الثانوي أصلا وقبل طرو دليل العنوان الثانوي. أول ما أمر بالصوم في الصوم الحالة المتعارفة اللي فيها شيء من الجوع وشيء من العطش، وفي الصوم الذي يتسبب بحدوث مرض أو زيادته. لا شك ولا ريب أن القدر المتيقن الذي يشمله دليل الصوم هو الأول، أما الثاني فهو يشمله لكنه يشمله بإطلاقه. بينما دليل لا ضرر غير قابل للانقسام إلى هاتين الحالتين. دليل لا ضرر يشمل الأشياء بعنوان أنها ضرر فقط لا غير، وعلى هذا الأساس قد يعد هذا التوجيه بيانا للنكتة العرفية، وذلك بحجة أن ترجيح بعض أنواع الضرر على بعضها الآخر ترجيح بلا مرجح، كلها ضرر طبعا. بينما ترجيح بلحاظ القدر المتيقن في أدلة الأحكام الأولية فيه هذه النقطة العرفية، دلالة نصوصية أو دلالة القدر المتيقن النهائية بحكم الدلالة النصوصية. هذا الكلام وإن حاول محاولة جادة لبيان النكتة العرفية لمراد المحقق الإصفهاني على الله مقامه الشريف، ولكنه لا يخفى ما فيه، إذ الضرار ذو مراتب أيضا كما لا يخفى، هنالك ضر وهنالك أضر. وعلى هذا الأساس فتبقى هنالك مساحة لا ضرر، وهي المصادق الدانية للضرر مثلا. لا نجزم أبدا إذا اقتصرنا على مثل هذا البيان بأنها تقيد إطلاق دليل الحكم الأولي، ولو كان النسبة بينهما العموم والخصوص من واجب، يعني يكون أهم في مورد الالتقاء. نعم هنالك في دليل لا ضرر قدر متيقن مثل ضرر التهلكة مثلا، كما أن في دليل الصوم يوجد قدر متيقن، نؤمن بهذا القدر المتيقن، لكنه لا يفي لتخريج هذا الوجه المذكور كما لا يخفى. ثم إن المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه ذكر تخريجا آخر يصلح وجها مستقلا ويصلح بيان لنكتة التوفيق العرفي لأستاذه، وهو القول بأن أدلة الأحكام الأولية إما أن يكون لها اقتضاء للشمول لمورد دليل الحكم الثانوي أو لا اقتضاء فيها أو لها، والكلام في الأول وليس في الثاني، إذ حيث لا يكون لها اقتضاء للشمول إما أنها خارجة عن الموضوع أو حتى عن إطلاقه إطلاق الدليل، أو أنها مقيدة بقيد لبي بمثابة القرينة المتصلة أو مقيدة بقرينة متصلة، هذا معنى عدم الشمول، أو مقيدة بقرينة منفصلة أيضا، لأنه لا تصل النوبة إلى المقايسة مع دليل لا ضرر إذا وجد دليل نسبته مع الدليل الأول العموم الخصوص المطلق يقيد أو يخصص إذا كان مطلقا أو عاما. فحيث لا يوجد مقتضي للشمول مقتضي نهائي بعد الكسر والانكسار حتى مع القرائن يعني، فلا بحث في تقديم ماذا؟ دليل الحكم الثانوي، لأنه يشمل موردا لا يشمله دليل الحكم الأول، وهذا في الحقيقة خارج عن محل الكلام يا إخوان، وإن لم يقل هو بخروجه قال فالأمر واضح، لكن واضح أنه خارج عن محل الكلام تخصصا. وإذا وجد المقتضي في دليل الحكم الأول للشمول، وهنا يبحث عن أن دليل الحكم الثانوي يشمله فيقدم عليه أو يشمله ولا يقدم عليه، وحيث إن دليل الحكم الثانوي امتناني من المولى، فالامتنان قرين على أن العنوان الثابت في دليل الحكم الثانوي يقدم على العنوان الثابت في دليل الحكم الأولي، لأن دليل الحكم الأولي يشمل تحميلا تكليفا أمر أو نهي أو إلى ما هنالك، بينما دليل الحكم الثانوي دليل امتناني، يعني يوجد قابلية للشمول لولاه أو هو شامل لولاه دليل الحكم الأول بمقتضى إطلاقه. فمعنى امتنانيته أنه يقدم عليه، لأنه لا يكون هنالك معنى للامتنان بلا ضرر إذا لم يقدم عليه فيما مورد الالتقاء. أقول أصل هذه النكتة يا إخوان صحيحة، لكنها لا تفي بتخريج جميع الموارد. حتى تخرج جميع الموارد لابد وأن نثبت أن الامتنان في أدلة نفي العسر ونفي الحرج ونفي الضرر ورفع ما اضطروا إليه وإلى آخره، لابد وأن نثبت عموم الامتنان لجميع الموارد، أما إذا لم يمكننا إثبات عموم الامتناد بلحاظ جميع موارد أدلة الأحكام الأولية وموارد شمول أدلة الأحكام الأولية، فلا نستطيع حينئذ أن نقدم في جميع الموارد. والمفروض أن الامتنانية في هذه الأدلة هي ظهور حالي وليس ظهورا لفظيا، بمعنى أن أصل تشريع هذه الأدلة أدلة الأحكام الثانوية في مورد تشمل أدلة الأحكام الأولية تلك الموارد لولا ورود العنوان الثانوي، يعني فيش مقيد لب عقلي ولا مقيد تشريعي مباشر منصب على نفس الموضوع لا تكفي بالعالم الفاسق، ما في شيء من هالقبيل. وهذا يعني أن أصل تشريع نفي الضرر أو نفي العسر أو نفي الحرج أو إلى ما هنالك امتناني. أما أن الامتنان شامل لكل المصادق حتى المصادق الدانية من التضرر فهذا لا يكفي في تخريجه نقطة الامتنانية. والمفروض أنه لا ينفعنا الإطلاق اللفظي في المقام لأن النسبة عموم خصوص من وجه وليست عموم خصوص مطلق، هذا المفروض. وعليه فهذا الوجه إنما ينفع كسابقه حيث يكون الامتنان في أعلى درجاته أو العكس، يعني وعلى هذا يعني حيث لا يلزم إلغاء الدليل في خصوص المصادق الصارخة يعني، أما حيث يكون يحتاج إلى تعميم الامتنان لا إلى قدره المتيقن فلا نستطيع التمسك بهذه النقطة كما لا يخفى. قيل أيضا بأننا في مقام الجمع بين أدلة الأحكام الثانوية بين دليل الحكم الثانوي وأدلة الأحكام الأولية علينا أن نلحظ أدلة الأحكام الأولية مجتمعة وكأنها وردت في دليل واحد، يعني وجوب الصوم، وجوب الصلاة، وجوب التوضؤ، وجوب الاغتسال، وجوب 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 إلى آخره، كل مورد تلتقي فيه لا حرج أو لا ضرر مع دليل الحكم الأولي نلحظ أدلة الأحكام الأولية مجتمعة سلة واحدة، ونلحظ في مقابلها دليل الحكم الثانوي فتصبح النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، لأن كل العناوين المتصورة من صلاة وصوم وتطهير وأكل وشرب وحج وزكاة وخمس وإلى آخره هذه العناوين بحيث لا يشد عنوان نقول إما هي ضررية أو غير ضررية، لا ضرر تقطع منها الضررية ويبقى غير الضرري والنسبة عموم خصوص مطلق. هذا جمع جزافي كما تعلمون أو جزازي يجز جزا، على أي أساس نحن نجمع كل أدلة الأحكام الأولية وكأنها دليل واحد؟ قانون الجمع العرفي يقوم على المقايسة بين ظهوري الدليلين، ما جعل كل الأدلة من طرف وهذا الدليل وحده من طرفين واحد حتى نصطنع نسبة عموم خصوص مطلق ثم نجمع بالتخصيص أو التقييد، على أي أساس؟ أي قانون يسمح بهذا؟ وهذا من سبخ الجمعة التبرعية عملية العجيبة والغريبة التي لا يعلم أن من قال بالجمع مهما أمكن يقول بها هنا قالوا بها في الدليل الواحد، يعني في دليل من هنا ودليل من هنا. نعم لا يخفى يا أخوان أن كل هذه الوجوه تكشف عن نتيجة واحدة وهي أن جميع المحققين قد رأوا بوجدانهم العرف العقلائي أنه لا شك في تقديم دليل الحكم الثاني وعلى دليل الحكم الأولي، وإن تحيروا في وجهه الصناعي أقول دليل الحكم الثانوي، إنما سمينا حكم ثانوي لأنه يجعل في طول الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. فأقول إما أن نحرز أن هذا العنوان عنوان ثانوي أو لا نحرز أنه عنوان ثانوي. إذا أحرزنا أنه عنوان ثانوي فلا مشكلة أساسا. ليش لا مشكلة؟ أقول نفس كونه عنوانا ثانويا طوليا مع ذاك الأول يعني تقديمه عليه في مر الالتقاء، وهذا مقتضى ثانويته. أما حيث نتحير في التقديم ففي الحقيقة نحن نتحير في أنه عنوان ثانوي أم ليس عنوانا ثانويا، لا يخفى. والمفروض أننا في مقام الاستظهار في العادة لا نتحير في كون العنوان عنوانا ثانويا أم عنوانا أوليا كما لا يخفى. وخلاصة الكلام أن العرف يوفق بينهما بتقديم العنوان الثانوي على الأولي، لأن العنوان الثانوي جعل من قبل الشارع بحسب ظهور حاله في طول جعل العنوان الأولي ليكونا بمثابة المقيد أو المخصص له، فهو بنفسه يدل على رفع الاقتضاء الثابت في أدلة الأحكام الأولية للشمول للمقام. وهذه النقطة نقطة الطولية اللي هي بتولد عنوان الثانوية، إذا استظهرناها من دليلين فلا شك ولا ريب في أن هذا الدليل سوف يكون حاكما على الدليل الأول. فالعبرة أنا في تقديري المشكلة صغروية وليست كبروية في المقام، المشكلة في أنه في أن نتمكن من استظهار أن هذا العنوان ليس عنوانا مستقلا في قبال بقية العناوين، بل هو عنوان طولي بالقياس إلى بقية العناوين، حيث يمكننا ذلك ويمكننا في كثير من الحالات. ومن الطبيعي أن هنالك موارد واضحة لا شك ولا ريب فيها مش من نفس دليل الحكم الثانوي، هذه نفهمها بالمقايسة بين دليل الحكم الثانوي ودليل الحكم الأولي، لأنه في أدلة الأحكام الأولية إذا الحكم أساسا مجعول وهو فيه ضرر أو مظنة التعريض للضرر مثل حكم جهاد، لا شك ولا ريب في أنه لن يكون لا ضرر طولي معه كما لا يخفى. الأمور التي بطبعها ضررية لا طولية بينها وبين لا ضرر، التي بطبعها حرجية لا طولية بينها وبين لا حرج. فيوجد مصادق واضح فيها أن العنوان طولي، ويوجد مصادق واضح فيها أن العنوان ليس طوليا مثل أحكام الحدود والقصاص والجهاد وإلى آخره، وأحكام التي يؤخذ بها الغاصب مثلا. ويوجد في الأثناء مصادق تستوجب الشك بلا شك ولا ريب، مثل الحرج العادي مع دليل الصوم الذي لا ينفك في العادة عن مستوى من مستويات الحرج. في مثل هذه الحالة لا نحتاج لوجه لتقديم دليل الحكم الثانوي على دليل الحكم الأولي، لأن أساسا لا نحرز أن دليل الحكم الثانوي إيه؟ ولو كان امتنانيا قد وجد للامتنان في هذا الموضوع للشك الموضوعي. وعلى هذا الأساس فإن استحكم الشك في المورد انتهينا إلى التعارض في مورد الالتقاء، فنذهب إلى الترجيح السندي كما لا يخفى. وإذا تعادلا وتساقطا ننتهي إلى الأصل العملي. في مثل هذا المورد ننتهي إلى الأصل الحملي. أما ما أفاده صاحب الكفاية في بداية كلامه، وهو كان يتحدث بلا ضرر لكن الكلام عام يشمل هذا وغيره من أدلة الأحكام الثانوية، وأن أحد وجوه حل المشكلة تساقط الدليلين والنتيجة دائما تكون لصالح لا ضرر، لصالح لا حرج، لصالح دليل الحكم الثانوي. كيف؟ يقول لأنه إذا تساقط إطلاق دليل لا ضرر مع إطلاق دليل صم أو صلي أو توضأ، لم يبقى هنالك إطلاق يشمل المورد. وإذا لم يعد هنالك إطلاق يشمل المورد فسوف تكون النتيجة التساقط، والشبهة شبهة حكمية في أصل التكليف فتشغل البراءة، فتكون النتيجة لصالح لا ضرر، لكن هذا مش تقديم لا ضرر. أقول هذا الكلام صحيح لكن ليس حلا لتقديم العناوين الثانوية على الأولية، كما لا يخفى على أننا لا ننتهي إليه إلا في خصوص هذا المورد الذي ذكرته أخيرا. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. شو كانت الجهة الثالثة الظاهر؟ الأحكام الأولية والأحكام الثانوية. الجهة الرابعة تنعقد لبيان الأحكام المولوية والأحكام الإرشادية، وهو ما لم يبحث عادة في كتب الأصول، وإن أشير إليه في بعض الكلام، لكن في بلبلة كبيرة في الأصول والفقه بسبب عدم تحديد محل البحث. يأتي الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.